أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العاقل استنطقه، أحسنتم شيخنا، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. كان الكلام فيما سبق في الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، وقلنا خلاصة ما تقدم أنه إذا كان الاضطرار إلى طرف معين، فإن كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي فإنه العلم الإجمالي غير منجز، وأما لو كان الاضطرار لاحقا للعلم الإجمالي فإنه الاضطرار اللاحق لا يمنع من المنجزية للعلم السابقة. هذا في الاضطرار إلى المعين، وأما في صورة الاضطرار إلى غير المعين، كما لو اضطر إلى شرب أحد الإناءين، بنحو أن أي واحد منهما رافع للاضطرار فليس هو مضطر إلى واحد بعينه، فاختار الشيخ الأعظم أنه الاضطرار سواء كان سابق أو لاحق فالعلم الإجمالي منجز على كل حال. ثم بينا أمس الإشكال، فقلنا قد يقول قائل أنه في المورد الذي حكمتم فيه بمنجزية العلم كان الغرض من المنجزية هو أن الطرف الباقي غير المضطر إليه لا يجوز اقتحامه. نعم، الطرف المضطر إليه معينا أو أحدهما على سبيل البدال لمكان الاضطرار يجوز اقتحامه، ولكن غرضكم من المنجزية بلحاظ الطرف الآخر الباقي فلا يجوز اقتحام ذاك الطرف. فيقول المستشكل أن الشارع رخص المضطر في اقتحام بعض الأطراف، فرخص المولى المكلف في ترك بعض المقدمة العلمية، لأن المقدمة العلمية لإحراز الاجتناب الحرام الواقعي يتوقف على تركهما معا، فالشارع جوز اقتحام بعض الأطراف وترك بعض مقدمات تحصيل العلم، وهذا الترخيص من الشارع كاشف على عدم اهتمامه بملاك الحرمة الواقعية. واضح. وأن الحرمة الواقعية إنشائية جعلية مو فعلية في المقام، وإلا لو كان ملاك الحرمة الواقعية فعلية والمولى يهتم بملاك الحرام لما رخص المولى العبد ولو للاضطرار أن يقتحم بعض الأطراف. فترخيص الشارع المكلف للاضطرار يعني أن مصلحة التسهيل على المضطر أهم من مصلحة الحرمة الواقعية. بتفتين؟ إذن ترخيص الشارع في بعض الأطراف يكشف على أن ملاك التسهيل والامتنان للمضطر أهم من ملاك الحرمة، وإلا لو كان ملاك الحرمة أهم لأمره بالاحتياط، قال تحمل المشقة، لكن أنا ملاكي شديد، واضح، حتى لو كنت مضطر. ولهذا الشارع ما أذن في بعض موارد الاضطرار بالاقتحام كالفواحش، وأنا مضطر إن أنا مضطر أنه مثلا مضطر إلى مثلا أفعل فعلا معينا أو مضطر إلى الأكل وكذا في بعض الموارد. ما جوز الشارع إذا كان المكان شيء خطير كهتك الأعراض وهتك وقتل النفوس لأجل دفع الاضطرار. أيما كان الشارع متى ما بليق أذن للمضطر يكشف ذلك أن ملاك الشارع ملاك التسهيل أهم من ملاك الحرمة، إذن ملاك الحرام غير منحفظ في المقام، فالحرمة إنشائية لا فعلية. وإذا كانت الحرمة غير فعلية غرضنا، وإذا لم تكن الحرمة فعلية لا وجه لاجتناب الطرف الآخر، إذ الغرض من اجتناب الطرف الآخر ليس إلا تحرز عن الحرمة الواقعية الثابتة في ذاك الطرف، والمفروض أن الحرمة الواقعية ليست بفعلية، فلا موجب لترك الطرف الآخر. لماذا وجب علي ترك الطرف إن كان احترازا عن اقتحام الحرام الواقعي، والمفروض أن الحرام الواقعي ليس بفعلي، لأن الاضطرار وإذن كاشف عن وترخيص الشارع كاشف عن عدم الحرمة الفعلية، فلا موجب حينئذ للاحتياط. لا تصير أزين من المولى، المولى هو ما اهتم بتكليفه، ليش أنت تهتم بتكليف المولى الذي لم يهتم بتكليفه؟ لا تصير أنت ملكي أزين من الملك. واضح الإشكال؟ هاي إن قلت واحد تو داخل حوزة مسكين ما يدري ما رجع عليه، إن قلت قال ما بقول لا استغفر الله أقول لك، قال لا ما أقول، أنت قلت إن قلت مسكين كان يقول لك ما أقول. يقول لي بعد يقول الدرس يقول هو أستاذنا أعطاني وقام، قال إن قلت يعني يعتقد فيه الأستاذ. مسكين تو جاي الحوزة مسكين داخل الدرس مسكين. إن قلت قلت. يقول الشيخ لا بد من وضع النقاط على الحروف، فهناك فارق بين وجوب المقدمة العلمية وبين رفع اليد من رأس عن الحرام الواقعي. فنقول المقدمة العلمية وهو ترك كلا الطرفين مقدمة للعلم بوجوب الموافقة القطعية، فلأجل الحفاظ على مرتبة الوجوب أي وجوب الموافقة القطعية نقول لا بد من ترك كلا طرفين، فهذه مرتبة من مراتب اهتمام الشارع بالتكليف، وهو اهتمام الشارع بالتكليف الواقعي على نحو وجوب الموافقة القطعية. وعندنا صورة أخرى أن الشارع لا يهتم أصلا بتكليفه الواقعي بأي مرتبة، وهذا يعني الترخيص في مخالفة الحرام بأن يقول اقتحم كلال طرفين كل شيء ما عندي، اجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي كما ذهب جمعون، واضح؟ فهذا يعني أن الشارع لا يهتم بالملاك الحكم الواقعي في موارد العلم الإجمالي ولو بنحو الموافقة الإحتمالية، يقول كل فيرفع يده عن ملاك الحكم من رأس. وعندنا مرحلة متوسطة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، وهو الموافقة الاحتمالية، وهذه مرتبة من مراتب اهتمام المشرع بتكليفه. فهنا نقول إذا كانت هناك مراتب ثلاثة لفي مقام الامتثال الكاشف عن مراتب ثلاثة من درجة أهمية أهمية الملاك والحكم بالنسبة إلى المشرع، فما ثبت وهو ترك بعض المقدمات العلمية لمكان الاضطرار، هل يعني رفع اليد عن مرتبة الوجوب وجوب الموافقة القطعية أو رفع اليد عن التكليف من رأس بمعنى المساوقة لاقتحام كلا الطرفين بالحصول على المخالفة القطعية؟ واضح السؤال؟ من الواضح جدا. شوف الشيخ ما شاء الله، هذا الشيخ فتح لي بحث في هذا المقام بعين جولة أعلام مفصلة، وفيه واضح مدرجات اهتمام الشارع بالملاكات. فيقول الشيخ الأعظم بأن غاية ما يقتضي ترخيص الشارع في ترك بعض المقدمات وهو الطرف المعين المضطر إليه أو أحدهما على سبيل البدال، أنه رفع يده عن المقدمة العلمية التي تكشف وتساوق اهتمام الشارع بالتكليف على نحو وجوب الموافقة القطعية، على نحو وجوب الموافقة القطعية، فرفع يده عن هذا المقدار. واضح. فرفع الشارع يده عن وجوب الموافقة القطعية، فاللازم من هذا الترخيص عدم وجوب الموافقة القطعية وعدم لزوم تحصيل العلم بامتثال الواقع، فالواقع على كل تقدير على مستوى إدراك الواقع قطعا الشارع ما حافظ يده عليه، ولكن هذا لا يساوق رفع اليد عن درجات الأخرى لاهتمام الشارع بالتكليف، فليس معنى ترك بعض المقدمات من باب عدم تحصيل بل عدم تحصيل وجوب الموافقة القطعية رفع اليد عن التكليف من رأس بالقول بجواز المخالفة القطعية، بل مقتضى الجمع بين دليل لزوم اجتنب الحرام الشامل للمعلوم بالإجمال، مو عندنا أدلة تقول اجتنب النجس اجتنب المغصوب اجتنب الميتة اجتنب الحرام الذي يشمل موارد شنه المعلوم بالإجمال، وهذا الدليل يكشف على أن المولى له اهتمام بالأحكام الواقعية المحرمة في موارد المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجماع. جاءنا دليل رفع عن أمتي ما اضطروا إليه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. هذا الدليل يكشف على أن المضطر لا يجب عليه الاحتياط والترك في مورد اضطراره، وهو أحدهما المعين أو أحدهما على سبيل البدل، لأنه هو الطرف المضطر إليه. فغاية ما يقتضيه دليل رفع الاضطرار نفي التكليف الواقعي، لو كان التكليف الواقعي في المضطر إليه، أما لو كان التكليف الواقعي في غير المضطر إليه فما هو الموجب لرفع اليد عنه؟ مع أن دليل الاضطرار ناظر إلى أي مصاب؟ مصاب الاضطرار، ولا يأذن لك في اقتحام الحرام في غير مورد الاضطرار. فجمعا بين دليلي دليل الاضطرار وأدلة الأحكام الأولية الشاملة لموارد العلم الإجمالي، نكتشف بأنه يوجد هناك مرحلة متوسطة، تكليف متوسط، أي أن الشارع راعى الحكم الواقعي المحرم واهتم به ولم يرفع يده عنه بالرك، غايته بدرجة الموافقة الاحتمالية، وليس هذا مساوق لرفع التكليف من رأس الموجب للمخالفة القطعية. وهذا ما يسمى بالتكليف المتوسط، أي أن هناك مرحلة من التكليف، مرحلة من التكليف متوسطة بين إحراز الواقع وعدم إحراز الواقع، القطع بإحراز الواقع والقطع بعدم إحراز الواقع. وهذا التكليف المتوسط، يعني الشارع ما يريد تقطع بموافقة الواقع ولا يريد تقطع بعدم مخالفة الواقع، حالة متوسطة، هذا ليس بعزيز له نظائر، وهي موارد الأمارات. عندما تقوم أمارة على الحكم الواقعي كحرمة أكل لحم الأرنب، فهنا نسأل، هل الشارع يريد، التفت المطلب، الواقع بما هو واقع حتى وإن لم تقم عليه الأمارة، أي أن هناك حرمة إنشائية وهي حرمة لحم الأرنب، يريد الشارع أن يحافظ على ملاك الحرمة الواقعية بأي حالة ولو لم تكن عن طريق الأمارة؟ لو كان كذلك لأوجب على المكلف الاحتياط حتى لو لم تقم الأمارة، وقال يجب عليك الاحتياط في الشبهة التحريمية، ولكن الشارع ما أوجب الاحتياط على المكلف في الشبهة التحريمية، وإنما قال اجري البراءة. فقوله بجريان البراءة يعني ليس شدة اهتمام ملاك الحرمة الواقعية تقتضي الحفاظ عليه على كل تقدير، هذه مرتبة من مراتب الاهتمام ما أوجبها الشارع. ومن جهة أخرى الشارع ما رفع يده عن ملاك الحرمة الإنشائية مطلقا، بحيث حتى في مقام الأمارات أنت لا تقطع بأنه لعل الأمارة مخطئة، قال اجري البراءة، قال لك شنو؟ اتبع الأمارة. فأمره باتباع الأمارات والحجج هذه مرتبة من مراتب حفظ الواقع، ولكن حفظ الواقع عبر أما الأمارة، فهو ما يريد حفظ الواقع كيفما اتفق، ولا أنه لا يريد الواقع كيفما اتفق، بل يريد حفظ الواقع على شنو؟ على طبق الأمارة. وهذا يعني يكشف شيخنا أن مراتب اهتمام الشارع شدة وضعفا تختلف. فمجرد أن الشارع مثلا يقول الشارع ما، لو حج قال الشارع ما أوجب الاحتياط، وهذا كاشف على أن الشارع ليس عنده اهتمام بأحكامه، فلو قامت أمارة ما يجب، نقول لا، ما عنده اهتمام بهالمرتبة ولا ينفي الاهتمام بمرتبة أخرى، فلا بد من حفظ المراتب. غرض من هذا الكلام يبين أنه لا، التفتوا إلى مسألة حفظ المراتب.
راح أخذ الضرار واقعي أو ظاهري؟
واقعي.
بناء على أنه ظاهري لم يرخص.
واقعي ما حد.
بناء على أنه واقعي لم يرخص المولى في مخالفة حتى احتمالية.
لا، قصدي مخالفة الفعل، مو مخالفة الحرمة. يعني الحرمة الإنشائية. نعم، ما في حرمة فعلية قطعا، بس قصدنا مخالفة الفعل، يعني مخالفة الشرب. يعني الشارع عنده حكم واقعي وهو بل لا تأكل لحم الأرنب. هذا قصدنا المخالفة. المخالفة والموافقة لهذا الفعل. ونعم، الرفع في الاضطرار رفع واقعي. يعني التعبير بالمخالفة مو معنى مخالفة الحرمة، ما في حرمة فعندما نقول الشارع رخص للمكلف المضطر أن يقتحم الحي الحرام الشأني لولا الاضطرار، الحرمة الاقتضائية لولا الاضطرار، وإلا الاضطرار حد التكليف. اضطر إليه معين، اضطررت إلى هذا.
اضطر إليه معين ولا يعلم أنه هو.
فنقول على كل حال، كيف تقول، هو يقول شيخ، كيف تقول الشارع رخص للمضطر بل عدم وجوب الموافقة القطعية ورخصه في ارتكاب الحرام لو كان في هذا؟ قلنا أن معنى رخصه في الحرام الحرمة الاقتضائية مو الحرمة الفعلية الشأنية. يعني فإن قلت، أمس قرأنا لما قرأنا ترخيص، قرأنا صحيح ترخيص ترك بعض المقدمات، أي مقدمات قصده؟ مقدمات المضطر إليها، يعني المقدمات التي يتوقف عليها تحصيل العلم، والمراد من هذا البعض الطرف المضطر إليه معينا أو غير معين على المثالين على الصورتين. دليل على عدم إرادة الحرام الواقع، يعني الشارع ما يهتم ما يريد، ما تعلقت به إرادة واهتمام بماذا؟ بالحرمة الواقعية. ولا تكليف بما عدا، واضح ما في تكليف بما عدا، فلا مقتضي لوجوب الاجتناب عن الباقي. قلت المقدمة العلمية مقدمة لشنه؟ للعلم، يعني للعلم بوجوب الموافقة القطعية. واللازم من الترخيص فيها عدم وجوب تحصيل، يعني عدم وجوب الموافقة القطعية أو تحصيل العلم بالموافقة القطعية، لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي رأسا. وحيث إن الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل بملاحظة تعلق الطلب، يا طلب اجتنب النجس الشامل لموارد العلم الإجمالي الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل. فلو رخصني الشارع رخصني للاضطرار فأنا معذور من جهة الاضطرار، أما لو اقتحمت ذاك الطرف غير المضطر إليه فأين الإذن الشرعي؟ واضح. قال هكذا: الموجب للأمن من العقاب، يعني المعذورية ببركة الترخيص الشرعي على المخالفة الحاصلة من ترك هذا الذي رخص في تركه وهو المضطر إليه، فيثبت من ذلك تكليف متوسط بين، يعني متوسط يعني موافقة، لزوم الموافقة الاحتمالية. نعم،
كان الترخيص المكتوب موجبا للأمن من العقاب.
بلي، قرأنا على المخالفة الحاصلة من ترك هذا الذي رخص في تركه، صحيح؟ فيثبت من ذلك تكليف متوسط بين نفي التكليف رأساً وثبوته معلقاً بالواقع على ما هو عليه، يعني وجوب الموافقة القطعية، فيصير متوسط بينهما. وإن شئت قلت شيخنا، شفت المطلب، وإن شئت قلت بأن العقل يقول يوجد هناك خطاب للمولى اجتنب الحرام، والمفروض أن العلم الإجمالي منجز، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي أن الحرام الواقعي إن كان في هذا الإناء فقد تنجز بالعلم، إن كان في الإناء الثاني تنجز بالعلم، فمقتضى حكم العقل بالمنجزية منجزية التكليف الواقعي سواء كانت في الطرف الأول أو في الطرف الثاني. جاءني دليل رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فرخص الشارع في وين؟ في ما اضطر إليه. فإذا اضطررت إلى الطرف الأول فأقول ترخيص الشارع معذر لي لو كان هذا هو المنجز، وأما لو كان المنجز هو الأخر منجز طرفين، لو كان الحرام الواقعي في ذاك الطرف، من هو الذي رخصني في اقتحامه مع أنه تنجز بالعلم الإجمالي الحرام الواقعي الثابت في مورده سواء كان في الإناء الأول أو في الإناء الثاني؟ فعلى تقدير أن الحرام الواقعي الذي دخل في العهد وتنجز في الإناء المضطر إليه فأنا معذور، أما على تقدير أن الحرام الواقع الذي تنجس والطرف الثاني فأين المعذورية؟ إذن الشارع رفع يده عن الواقع بمقدار ما رخص فيه. شفتين؟ الشارع رفع يده عن الواقع بأي درجة؟ بدرجة ما رخص فيه وهو مورد الاضطرار، فيقول مصلحة الاضطرار عندي أهم من مصلحة الحرام الواقعي. أما في غير هذا المضطر إليه ما رخص الشارع، إذن الشارع يهتم بحكمه الواقعي بمقدار ما لم يرخص فيه، ويرفع يده عن اهتمامه بمقدار ما رخص فيه لمزاحمته بملاك أهم عند الشارع. وهذا مقصود الشيخ، شوف عبارته السابقة، هذا تعميق لعبارته. وحيث إن الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل بملاحظة تعلق الطلب، يا طلب اجتنب الخمر، الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل، كانت الترخيص وين يضرب؟ كان الترخيص المذكور موجب للأمن المعذرية من العقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا الذي رخص فيه، أما ذاك الذي لم يرخص في تركه فما تثبت المعذورية. فيثبت من ذلك تكليف متوسط بين نفي التكليف رأسا كما أنت تدعيه المستشكل، وثبوته معلقا بالواقع الذي يعني عدم الذي يعني وجوب المقدمة العلمية، ولكن الشارع رفع يده عن الواقع بما هو واقع، بل الشارع يريد الواقع عبرة الطرف الذي لم يرخص فيه. واضح النقطة إن شاء الله. قال وحاصله ثبوت التكليف بالواقع من الطريق الذي رخص الشارع في امتثاله منه. ما هو الذي رخصه في الامتثال؟ وهو ترك باقي المحتملات. وهذا مو عزيز، لا تستغرب، لا تستوحش في طريق الحق وإن قل سالكيه، وهذا نظير جميع الطرق الشرعية المجعولة للتكاليف الواقعية. ومرجع جعل الطرق إلى شنو؟ ليش جاي يجعل الطرق؟ لو كان الشارع يريد الواقع بما هو واقع ما يحتاج يجعل الطرق، يقول احتاط خلاص، متى ما شككت احتاطوا أيها العبيد، أنا بعد ما عندي قلت لك بعد كل يوم أعطيكم تكاليف وأمارات وأنا أهتم بالواقع على كل تقدير. فيجب عليك في مورد يجب عليك أن تحتاط، ولكن الشارع قال لا، إذا ما قامت أمارة أنت اجري البراءة. فحينئذ الشارع يريد الواقع في الطريق الذي ما رخص فيه وهو مورد قيام الأمارة على الحكم الإلزامي. خش، هي كل نظريات الشيخ العظام ما لها وجود شيخنا قبل الشيخ، روح راجع الكلمات، ما تشوف هذا راجع هذا البحث قبل كلمات الشيخ، شوف الشيخ يعني يقول لك الشيخ مدرسة، شوف مدرسة يعني لا قارن بين من قبله وما بعده، وش سوى الشيخ الأعظم ماذا فعل. وهذا نظير جميع الطرق الشرعية المجعولة للتكاليف الواقعية ومرجعه إلى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته، وهو مورد قيام الأمارة ببعض محتملاته معينا، أي مو بس الأمارات بل حتى الاستصحاب، كما في أفيما في الأخذ بالحالة السابقة بالاستصحاب. إذا كان عندك استصحاب فأجريت استصحاب منجز، الشارع يريد الواقع بهالمرتبة، مرجعية الحالة السابقة، وإلا لو ما كان عندك يقين سابق قد تجري البراءة. إذن الشارع ما رفع يده عن الواقع من رأس، ولهذا قال لو كان السابق هو منجز استصحبه، وما ولم يرد الواقع على كل تقدير فما أوجب الاحتياط، وإنما أراد الواقع عن طريق خاص، عن طريق الاستصحاب. أو مخيرا كما في موارد التخيير، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة قال تخير، اعمل بالوجوب، مو تترك إليه ما ترجع للإباحة، تخير فاختر إما وجوب الجمعة أو حرمة صلاة الظهر. نعم شيخنا، ببعض محتملاته معينا كما في الأخذ، يعني في الأمارة قامت أمارة على حرمة الله، هذه الحرمة معينة. في مورد الاستصحاب مرجعية الحالة السابقة، هذا ظرف معين واضح. ففي موارد بعض المحتملات المعينة، يعني يريد حسب الله يريد الواقع، مو هذا معنى، لا يريد الواقع على بعض المحتملات معينة، يعني على فرض قيام الاستصحاب، هذا فرض معين، على فرض قيام أمارة منجزة، هذا فرض معين، لا على كل تقدير. فهو لا يريد الواقع على كل تقرير، يريد الواقع بناء على محتمل معين، وهو مورد الاستصحاب. واضح؟ أي عبارة شوفوا، القناعة إلى الواقع، أي واقع ببعض محتملاته معينا كما في الأخذ بالحالة السابقة في الاستصحاب، أو مخيرا كما في التخيير. ثم يقول الشيخ من باب الكلام يجر الكلام، استاذنا يقول كلام يجر كلام. يقول الشيخ أدري أنتم ما درستوا بحث الانسداد ولا تريدوا تدرسوا، فأنا كل ما كان أذكركم بالانسداد. فيقول الشيخ مما ذكرنا في مسألة التكليف المتوسط ودرجة اهتمام الشارع بدرجة معينة للواقع، يتبين الإشكال على ما ذكره الأصحاب في دليل الانسداد، إذ ذكر الأصحاب هكذا قالوا: المكلف إذا التفت إلى الشريعة يعلم أن هناك أحكام إلزامية للمولى كثيرة في ضمن الشبهات، فعنده علم إجمالي كبير ودائرته تكاليف الشريعة، أي مسائل كلها، ويعلم أنه قطعا ليس كل الأحكام ترخيصية، ولا ما صارت شريعة هذه كل أحكام ترخيصية، قطعا هناك أحكام إلزامية. فماذا يفعل هذا المكلف المسكين؟ إما أن يجري البراء في جميع الأطراف، وهذا ترخيص في المخالفة القطعية، بل هذا إلغاء للشريعة، كلها صارت أحكام ترخيصية، شنو هالشريعة هذه كل أحكام ترخيصية؟ وإما أن يحتاط في جميع الأطراف جميع الشبهات، وهذا يلزم منه الحرج والعسر ووقوع المكلف في المشقة، فهو مضطر إلى اقتحام بعض الأطراف. فلما تعذر الاحتياط، تعذرت البراءة، ذكر أصحاب دليل الانسداد، يدور الأمر بين أن يعمل بالمظنونات أو الموهومات والمشكوكات، فما ظن أنه حكم إلزامي لازمه الاعتناء من باب التنزل من الموافقة القطعية إلى الموافقة الظنية التفتين. وأما المشكوكات والموهوم أي ما شك أنه تكليف ما توهم أنه تكليف تجري الأصول الترخيصية في حقه فتجري الأصول الترخيصية في الأطراف المشكوكة والموهومة ولا تجري في الأطراف المظنونة ولا يلزم الترجيح بلا مرجح لأن هذا مرجح الظن واضح. وهذا ما يسمى من التنزل من مرتبة الامتثال القطعي يا شيخ علي إلى التنزل إلى مرتبة الامتثال الظني. والعقلاء يقولون ما تروح للامتثال الاحتمالي والشكي والوهمي إذا عندك امتثال ظني. هذا كلام دليل الانسداد. هذا بحث الانسداد انتهى خلاص. الشيخ يقول هذا الكلام محل إشكال. لماذا؟ يقول المفروض أن العلم الإجمالي منجز وأن الشارع يريد الواقع غايته وقع المكلف في الضيق والحرج والاضطرار والتفتين فبمقدار ما اضطر إليه وقع فيه الحرج يأتي دليل لا حرج ودليل لا ضرر أو دليل الاضطرار استغفر الله فيرفع التكاليف الواقعية المتنجزة في موارد الحرج والاضطرار وأما ما عداه فما هو الموجب لجريان الأصل الترخيصي سواء كان موهوما أو مشكوكا فلا يصح أن تقول نتيجة دليل الانسداد أن الظن حجة أن اعمل بالمظنونات واترك المشكوكات والموهومات هذه النتيجة غير صناعية بل لابد أن تقولوا أنه يجب على المكلف أن يحتاط في جميع الشبهات إلا في مورد الاضطرار والحرج والاضطرار حج هو الذي يرفع بعين المثال بعين المطلب الذي ذكرنا وهو أن الشارع لم يرفع يده عن تكليفه من رأس في موارد المظنونات في موارد الموهومات والمشكوكات وإنما في مورد الاضطرار رخص الشارع وغير في غير هذا المورد المفروض أن العلم الإجمالي ينجز التكليف الواقع فينبغي أن تتركون الباقي نفس اللي ذكرنا في المقام في البحث
في الشك في التكليف مو في المكلف به
لا علم إجمالي عندنا
علم إجمالي بالتكاليف
في خلنا شنو علم اسمه تكليف عندنا أعلم إجمالا بوجود تكاليف في الشريعة أعلم إما بوجوب خمس بوجوب كذا بوجوب كذا أعلم بوجود ألف تكليف علم إجمالي ما له علاقة بس الأطراف محصورة مثل أنا علمت إجمالا إما بوجوب الخمس في الهدية أو وجوب الزكاة في التجارة هذا علم إجمالي وهذا نفس الشيء علم الإجمال في التكاليف أي ذكرناه سابقا أعلم إجمالا ليس معنى أنه المعلوم بالإجمال إذا كان تكليف ما صار علم إجمالي قلنا أن العلم الإجمالي إما التكليف واحد والمتعلق متعدد أعلم بوجوب اجتناب النجس النجس متردد إما هذا وإما هذا وإما أن يكون العلم الإجمالي بين تكاليف لكنه الشبهة محصورة أعلم بأن الشارع أمرني إما بصلاة الجمعة وإما بوجوب الخمس في الهدية أليس هذا العلم الإجمالي منجز؟
يعني متفصل أن العلم الإجمالي في التكاليف
شيخنا بل يعني في التكاليف براءة ويش تجبر على الإجمالي كيف تجي البراءة؟ جريت البراءة في هذا ترخيص في المخالفة القطعية ذكرنا هذا شيخنا نسيته ذكرنا أنه صورة من أحد الصور المهمة للعلم الإجمالي إذا كان المعلوم بالإجمال تكليفين وذكرنا أبحاث عشان تتذكر أنت شيخنا قلنا أن بعضهم قال هذا الإجمالي غير منجز لأن ما عندي تكليف مشترك وهو وجوب ترك الحرام ترك الحرام هذا بحثنا مفصلا شيخنا الجليل وبحث الانسدار كله مبني على أنه تكاليف الشريعة أعلم إجمالا بوجود تكاليف في الشريعة واضح لاحظوا ارجعوا شيخنا إلى بحث تنبيه الأول مر علينا هذا سابقا لا فرق وينبغي التنبيه على أمور. الأول، لا فرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين. دخلنا بعد مسألة لو تردد بين المرأة أجنبية وكون هذا الماء خامر، شبهات حكمية، راجعوا هذا البحث. إذن ما ذكره الأصحاب في دليل الانسداد غير صناعيين. قال: ومما ذكرنا، يا هو اللي ذكرت عندنا تكليف متوسط حاصل ناشئ من الاضطرار، من ملاحظة دليل الاضطرار مع دلة الأحكام الأولية. ومما ذكرنا يتبين أو تبين أن مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلي بالأحكام الشرعية وجوب بل وعدم وجوب تحصيل العلم الإجمالي فيها بالاحتياط لمكان الحرج أو قيام الإجماع على عدم وجوبه. ماذا تتبع مقتضى القاعدة؟ أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه. أي هذا المرخص في ترك الاحتياط؟ الشيخ دخل أبحاث في أبحاث، واضح. هل يسوي المشاكل؟ إشارات. خو هذا ما هو المرخص؟ وقع الخلاف، هل المرخص مطلق الظن أو الظن الإطمئناني؟ واضح. هل مطلق الظن أو الظن الإطمئناني؟ هل الظن الناشئ من الأمارة أو الظن الناشئ من القياس؟ هذه أبحاث مفصلة في باب درجة دائرة الظن الذي خرج. واضح. يقول: يجب أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط. ما هو هذا البعض المرخص؟ أعني موارد الظن مطلقاً أو في الجملة. إنزين، رجع للجواب، وين يرجع؟ قال: مقتضى القاعدة أن يرجع فيما عدا البعض المرخص. أي مرخص؟ مرخص إذا كان الظن بال، شنو شيخنا؟ الظن بال ترخيص، مضم بالإلزام. الظن بالإلزام قطعا يجب عليك أن تلتزم، هنا قصد الظن في العلم الإجمالي أيضا الظن بالترخيص. واضح شيخنا؟ أعلم إجمالا بوجود تكاليف إلزامية، فلا يجب الاحتياط فيما هو مضنون ترخيص إما مطلقا أو في الجملة، ويرجع فيما عداه إلى وين؟ إلى الاحتياط. قال: مقتضى القاعدة، تبين أن مقتضى القاعدة أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه وهو مورد الظن مطلقا أو في الجملة إلى الاحتياط. مع أنهم ماذا قالوا؟ قالوا أنه يرجع فيما عدا هذا إذا كان شكوى مطلقا، ترجع إلى البراء للبراء. قال: مع أن بناء أهل الاستدلال، هاي الإشكال، مع أن بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد إبطال الاحتياط ووجوب العمل بالظن مطلقا أو في الجملة على الخلاف بينهم، على الرجوع في غير موارد الظن المعتبر إلى الأصول الموجودة في تلك الموارد كالبراءة، كأصالة الحل، كأصالة الطهارة، من دون الاحتياط، مع أن أطراف علم إجمالي. إذن واضح قال المشهور؟ المشهور قالوا شنو؟ قال: إذا عندك علم إجمالي كبير، خذها قاعدة، شككت، توهمت، اجري الأصل براءة مثلا، لأن الشك في التكليف حتى مورد للبراءة إلا إذا كان في استصحابات. واضح. أما المظنون، هنا يأتي، إذا الظن هو كان حجة عليك، صار إذا ظننت بالتكليف فترك، إذا ظننت بالترخيص فق. فأنت مرخص، فأنت يجب في مورد من الإجماع الكبير إذا ظننت بالتكاليف، بلي اعمل بالتكاليف. أما فيما عدا ذلك في الشك والوهم، بل وفضا عنه الظن بعدم التكليف، لا تجري بلا إشكال البراءة، مع أن مقتضى الصناعة ليست كذلك. مقتضى الصناعة في المقدار الذي فيه حرج قام الإجماع عليه، مثلا هالمقدار خرجنا عن العلم الإجمالي بمقدار ما خرج الدليل، أما المقدار الباقي المفروض نرجع فيه إلى دليل العلم الإجمالي. ثم يحاول الشيخ الأعظم أن يذكر مبررين ووجهين لكلام الأصحاب. الوجه الأول لكلام الأصحاب هو أن يقال لعل منظور الأصحاب أن نتيجة دليل الانسداد الكشف عن حجية الظن شرعا، ويسمى هذه نتيجة الانسداد بناء على الكشف. واضح؟ يعني المستفاد من أدل من دليل الانسداد أننا نكتشف أن الشرع جعل الظن حجة خاصة، فالظن مطلقا أو في الجملة حجة تعبدية. فإذا كان حجة ينحل العلم الإجمالي خلاص بقيام الحجة على بعض الأطراف والأطراف الأخرى مشكوكة تجري فيها البراءة بلا معارض. إذن الظن التكاليف المظنونة التي قام لها الظن قامت حجة، فلا تجري فيها البراءة، ياي سواء كانت مترخيصية أو إلزامية، ما تجري في وراء النظام. أما ما عدا ذلك فتجري البراءة، ومقدار ما ضفرنا عليه يقولون بحجية الظن يساوي المعلوم بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي كما ذكرنا سابقا في فكرة انحلال العلم الإجمالي الكبير. واضح؟ بالضفر بمقدار المعلوم بالإجمال. فإن كان مبناهم الكشف فكلامهم صحيح. نرجع فيما عدا المظنونات والمشكوكات ببركة الانحلال إلى البراء إلى البراءة. هذا مبنى. مبنى آخر اللي هو شيخ يوسف في باله، العلم الإجمالي غير منجز في التكاليف، وأنه لا قل نفرق بين العلم الإجمالي الذي مورده إحراز التكليف وتردد المتعلق، أخذنا تنبيه في هذا البحث مفصل في الأبحاث السابقة، وبين مورد دوران الأمر بين تكليفين أو تكاليف. فقد يقول كما ذهب بعض إلى هذا التفصيل كما نبهنا في عرض كلام صاحب الحدائق وجماعة في التنبيه الأول، ذهب جماعة إلى التفصيل بين هذين الموردين. فإذا كانت تحرز تكليف اجتنب النجس ومتعلق النجس مردد، هذا شك في المكلف به بعد إحراز التكليف. أما إذا شككت في أصل التكليف من الشارع، هل وجوب الخمس في الهدية أو وجوب الزكاة في مال التجارة، فهنا شك في أصل التكليف ويقبح العقاب بلا بيان. هي بحثنا مفصلا سابقا. فلعل مبنى هؤلاء أن العلم الإجمالي في التكاليف غير منجز. واضح؟ ولكن يقول الشيخ هذين التوجيهين خلاف ظاهر كلمات الأصحاب في بحث الانسداد، فإذا راجعنا كلامهم لا يدعون الكاشفية عن حجية الظن بحيث تكون الظن حجة خاصة، لا يرون هذا المستر، ولا يرون أن العلم الإجمالي غير منجز، وإلا ما تم دليل الانسداد أصلا، بطل دليل الانسداد، لأن أول مقدمة في دليل الانسداد نعنى عندنا علم إجمالي كبير بتكاليف وهو منجز، فماذا نفعل؟ فهذين التوجيهين اللطيفين خلاف ظاهر كلمات الأصحاب. قال نعم، هذا نعم هي توجيهين، خلينا نخلص البحث اليوم، خلصنا شيخنا ماكو مشكله. نعم لو قام بعد بطلان وجوب الاحتياط دليل عقلي او اجماع على كون الظن مطلقا او في الجمله حجه، يا شيخ علي حجه، ثبت انه حجه، شرع جعله حجه، يسمونها هي نتيجه الانسداد بناء على الكشف، وطريقا في الأحكام الشرعية، هذا طريق، إذن ينحل العلم الإجمالي. انت أكملها بعد، فينحل العلم الإجمالي بقيام الأمارات بقيام الحجة في بعض الأطراف وهو مقدار يساوي مقدار المعلوم بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي، فلا مانع من جريان الأصول الترخيصية في باقي الأطراف أي المشكوكات والموهومات. أو منعوا أصالة وجوب الاحتياط عند الشك في المكلف به. أنا قلت ولو في هذا الموارد، واضح؟ ولو في موارد شنو؟ إذا علمت إجمالا بوجود تكاليف متعددة، ولو في الموارد صح ما جروا عليه من الرجوع في موارد عدم وجود هذا الطريق، أي اللي هو الظن، إلى الأصول الجارية في مواردها، صح كلامهم. لكنك خبير، شهد لك بالخبرة، لكنك خبير بأن لم يقم ولم يقيم على وجوب اتباع المظنونات ما قل بطلان الاحتياط، فماذا ما أقاموا دليل على حجية الظن شرعا من باب الأمارية؟ واضح. قالوا فقط أنه ليش ما يجب عليه كذا إلا من باب أنه ماذا لا يجب الاحتياط. قال لم يقيموا، لم يقم، لم يقم ولم يقيموا، لم يقم ولم يقيموا، ما قاموا، ما بحثنا، ما شفنا دليل. واضح. على وجوب اتباع المظنونات إلا بطلان الاحتياط من باب الحجية، مع اعتراف أكثرهم بأن الأصل في المسألة بأنه أي بأنه الاحتياط، هي ضرب للثاني، يعني يقولون بالاحتياط، ما يقولون بالبراءة، ما يقولون أن العلم الإجمالي غير منجز، يقولون بالاحتياط، بأنه الاحتياط، بأنه يعني الاحتياط الأصل في المسألة، وعدم جواز ترجيح المرجوح. ومن المعلوم أن هذا الكلام بعدما عرف لا يفيد إلا، يعني عدم جواز ترجيح المرجوح، إلا مخالفة الاحتياط بموافقة الطرف الراجح في المظنون دون الموهوم. يعني لو عندك تكليف وجوب الجمعة، قام ظن على الوجوب وقام وهم على عدم الوجوب، قالوا لو عملنا بالوهم لازم الترجيح بلا، أو لازم ترجيح المر مرجو، خو هذه النكتة غاية ما تقتضي، بأنه بلحاظ هذا لا يصح لك أن تراعي جانب الوهم على جانب جانب الظن. إذن في التكاليف التي ما قام فيها مع القبيل، في التكاليف المشكوكة، كماذا تجرون البراءة؟ المفروض أن المنجزية جارية. واضح الفكرة؟ قال ومن المعلوم، يعني عدم جواز ترجيح المرجوح، أن هذا لا يفيد إلا مخالفة الاحتياط بموافقة الطرف الراجح في المظنون دون المفهوم ومقتضى هذا لزوم الاحتياط في غير المظنونات، في غير ما قام عليه الظن يجب الاحتياط. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس، وهي مسألة الاضطرار. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.